ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش قاذفات أمريكا في أستراليا، تصعيد محسوب مع الصين أم ورقة تحذير؟ أفاد تقرير بأن الولايات المتحدة تستعد لنشر ما يصل إلى 6 قاذفات قنابل ذات قدرات نووية من طراز B-52 بشمال أستراليا، ما دفع الصين لاتهام واشنطن بتقويض السلام والاستقرار الإقليميين. وقالت هيئة البث الأسترالية الرسمية إن الولايات المتحدة تعتزم بناء منشآت مخصصة للقاذفات بعيدة المدى في قاعدة تندال للقوات الجوية الملكية الأسترالية في الإقليم الشمالي. وقالت القوات الجوية الأمريكية لهيئة البث الأسترالية ABC إن القدرة على إرسال قاذفات أمريكية إلى أستراليا ترسل رسالة قوية إلى الأعداء، على حد تعبير قائد القوات الجوية الأمريكية بشأن قدرة الولايات المتحدة على نشر قوة جوية قاتلة. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليو جيان إن التعاون الدفاعي والأمني بين البلاد لا ينبغي أن يستهدف أي أطراف ثالثة أو يؤذي مصالح أطراف ثالثة، مشيرا إلى أن سلوك الولايات المتحدة المذكور يفاقم التوترات الإقليمية ويقوض بشكل خطير الاستقرار والسلم الإقليميين، وقد يثير أيضا سباق تسلح في المنطقة. وأحثت الصين الأطراف المعنية على التخلي عن عقلية الحرب الباردة والمعادلة الصفرية القديمة والتفكير الجيوسياسي ضيق الأفق، مع القيام بخطوات بناء تؤدي إلى السلام والاستقرار الإقليميين وتعزز الثقة المتبادلة بين الدول. فهل قيام واشنطن بنشر قاذفات B-52 القادر على حمل رؤوس نووية في أستراليا تصعيد محسوب مع الصين أم رسالة تحذير؟ حول هذا الملف الساخن تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. البداية من نيويورك، ومنها ينضم إلينا الدكتور ماك شرقاوي خبير العلاقات الدولية. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور ماك. وبداية، كيف تقرأ إرسال واشنطن قاذفات B-52 إلى أستراليا؟ وسؤال حلقة اليوم، هل هذا تصعيد محسوب مع الصين أم ورقة تحذير؟
أهلا بك وأهلا مستمعيك الكرام. أعتقد أنه إجراء من إجراءات الردع وإجراء محتوى رسالة بالتأكيد إلى الصين، وهو تفعيل لحلف أوكس، الحلف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا، والحلف بالتأكيد يعني له تحقيقا لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية والدول المشاركة في الحلف، وتأكيد للجانب الصيني ألا يكون هناك إجراءات من الصين يعني من شأنها ضم جزيرة تايوان بالقوة إلى الصين، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنها تدعم سياسة الصين الواحدة على مدار 4 عقود ماضية، وهي لا تعترف باستقلال تايوان عن الصين. ولكن التصريحات الرسمية الأمريكية أن السبيل الوحيد لضم تايوان إلى الصين هو اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي وفقا للمعايير السياسية والمعايير الدولية. فضم الصين إلى تايوان بالقوة يعني لن توافق على الولايات المتحدة الأمريكية، ويعني على قبالة السواحل الصينية بالتأكيد حلف أوكس يعرق جانب الصيني الآن، خاصة أن أستراليا الآن يعني دخلت إلى نادي الدول النووية. هي لم تعلن بعد عن ذلك الأمر، ولكن وجود ليس فقط الغواصات النووية الأمريكية ولكن نقل التكنولوجيا أيضا إلى أستراليا، فهو رسالة إلى التنين الصيني أن نحن نقترب من مناطق الأحداث الساخنة، وهي ليست بعيدة الولايات المتحدة الأمريكية عنها، فقاعدة جوام ليست بعيدة عن صح الأحداث، وبها أكبر قاعدة عسكرية للغواصات خاصة الغواصات النووية وأيضا القاذفات الاستراتيجية B-52 الأمريكية. فهي رسالة مبطنة للساسة في الصين أن لا تندرج الصين أو تدخل في تنفيذ تهديداتها التي استمرت قرابة 3 أشهر. النهاردة عمليات عسكرية تحيط بجزيرة تايوان وشبه حصار على الجزيرة، فأعتقد أنها رسالة بالتأكيد.
بالحديث عن تحالف أوكوس، هذا الحلف تسبب في شق الصف بين واشنطن وأوروبا في وقت سابق، وأيضا أوروبا لديها الآن موقف هادئ تجاه الصين. برأيك هل سيضيف هذا النشاط الأخير لواشنطن في أستراليا بعدا جديدا للخلاف الأمريكي الأوروبي؟
هو الخلاف في أوروبا هو خلاف قائم ولكن يتم التعايش معه، فمؤكد أن المصالح بتتعارض في الكثير من الملفات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين أوروبا، وده اللي أظهرته فرنسا في فترة إدارة الرئيس ترامب، وتقريبا كان يغرد الرئيس ماكرون خارج السرب، خاصة عندما اقترح بإقامة جيش أوروبي للدفاع عن أوروبا من أعدائها بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت العلاقات ليست على أفضل ما يكون ما بين فرنسا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، فالخلاف موجود والتصادم المصالح موجود، ولكن بحسابات المكسب والخسارة المصالح التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية بأوروبا والغرب أكثر من المصالح التي تتعارض، فالخلاف لم يتم رأبه بعد. والموضوع ليس فقط اقتصادي من أن تقتنص الولايات المتحدة الأمريكية صفقة من الغواصات النووية من فرنسا، لا، هي الموضوع هو نقل التكنولوجيا إلى أستراليا وتقوية هذا الحلف العسكري الذي بالتأكيد سوف يعيد حسابات التوازن في المنطقة ويعيد التوازن العسكري في المنطقة الأقرب إلى بحر الصين الجنوبي. هناك قوات أمريكية موجودة في كوريا الجنوبية في قاعدة عسكرية فيها 30,000 عسكري، وهناك قاعدة في اليابان فيها أكثر من 60,000 عسكري، وهناك وجود القوات الأمريكية قبالة سواحل الفلبين وفق اتفاقية الدفاع المشترك 1953، ووجود الأسطول البحري الأمريكي في الجوار. ولكن مؤكد دخول هذا الحلف إلى حاجة التنفيذ وتفعيله يعيد رسم خريطة التوازن العسكري في هذه المنطقة.
على المستوى الجيوسياسي دكتور، هل تستخدم واشنطن أستراليا كقاعدة ضد الصين كما تفضلت؟ وما تأثير ذلك على مصالح كامبرا مع الصين؟
مؤكد أن أستراليا تحسب الموضوع بحسابات المكسب والخسارة، فعلاقاتها بالصين وعلاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نعلم بالتأكيد علاقات الوثيقة ما بين أستراليا ومن بريطانيا، فيعني العلاقات الأمريكية البريطانية أعتقد أنها في أزهى عصورها في هذا العقد من الزمن، بدءا من السيدة تريسا مي و بوريس جونسون والسيدة ليز التي لم تقعد أكثر من 45 يوم، ثم السيد ريتشي الآن رئيس الوزراء الموجود بالإنابة أو وفقا لانتخابات الحزب المملكة المتحدة، وكان بالتأكيد ينتظر إلى إقامة انتخابات عامة، ولكن هي أزهى عصر العلاقات الأمريكية البريطانية. فمؤكد أن المصالح بتتشابك وأيضا بتتعارض، ولكن حسابات المكسب والخسارة عند أستراليا مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع بريطانيا. وجدنا الكثير من الاعتراضات من الأستراليين وأعضاء المجالس النيابية في أستراليا على الرئيس ترامب، بل أن أحد يعني أعضاء البرلمان في أستراليا يعني وصل إلى حد أنه رسم صورة الرئيس ترامب على ممسحة للأحذية ومسح حذاء أمام مؤتمر صحفي، ولكن هي في الآخر حسابات المصالح، يمكن أن توافق على موافق ويمكن أن تعترض على مواقف، ولكن مصالح أستراليا بلا شك مع بريطانيا وبالتأكيد بالتبعية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
إذن هذا التطور يأتي في خضم أزمة واشنطن مع روسيا، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا على التضامن الروسي الصيني في مواجهة واشنطن؟ وهل تستطيع واشنطن فتح جبهة جديدة ضد الصين الآن؟
هو ده السؤال المهم، يعني هل سوف يكون هناك حلف عسكري جديد في الشرق يجمع ما بين روسيا والصين، ويمكن أن ينضم إليه مؤكد كوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا وإيران؟ هو ده السؤال، هل لو تكون هذا التكتل الحقيقي وبقى موجود على الأرض، احنا خلاص دخلنا في الحرب العالمية الثالثة. فأعتقد أن الصينيين يفكروا دائما بنظرية الغموض الاستراتيجي والصمت الاستراتيجي استراتيجي، فدائما بيهضم الصينيين المعلومات فترة طويلة من الزمن، ولا تستطيع أبدا أن تتكهن ماذا سوف تفعله الصين في المرحلة القادمة. ولكن بات واضحا للصين أنها عليها أن تقف على مسافة واحدة من أطراف الأزمة الروسية الأوكرانية. هناك دعم بالتأكيد موجود، هناك مصالح تجارية وطاقة بأسعار مفضلة من روسيا إلى الصين بالتأكيد، ولكن أعتقد أن الصين إلى اليوم لم تفصح عن دعمها الكامل إلى روسيا في الحرب الروسية الأوكرانية. يمكن الدعم مادي، يمكن الدعم سياسي، ولكن لم تأخذ الصين الآن الموقف الذي يحسب أنها أصبحت متحالفة مع روسيا. ولا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تفتح جبهتين في وقت واحد، ولكن هو التهديد الأمريكي للصين ألا تدخل بثقلها مع روسيا في هذه الحرب، وأن تأخذ موقف كما كثير من الدول أن تكون على مسافة واحدة من طرفي الأزمة. ولكن لو دخلت الصين في هذا المعترك أعتقد أن الأمور لن يحمد عقباها، وأن الأمور بالتأكيد سوف تدخل في يعني سيناريوهات الحرب العالمية الثالثة.
أخيرا دكتور ماك، عادة ما تلجأ واشنطن لتسخين بعض الملفات قبيل الانتخابات، برأيك هل إرسال قذيفات نووية إلى منطقة قريبة من الصين يرتبط بأي شكل بالانتخابات الوشيكة في أمريكا؟ وكيف ينظر الأمريكيون إلى هذا التطور في ظل الأزمات الحالية؟
ما في شك أن الكثير من القرارات التي تتخذ في شهر أكتوبر بيعتبروه يعني شهر المفاجآت قبل الانتخابات اللي دائما بتكون في الثلاثاء الثاني من شهر نوفمبر، فكل الأمور بتصب في مصلحة هذه الانتخابات. فالحزب الديمقراطي يرى أنه لم يحقق أي من أهدافه في العلاقات الدولية التي تسمح له أن يستخدمها الدعاية الانتخابية، فيعني محاولة إلى جذب الانتباه أن الولايات المتحدة الأمريكية قوية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع وتستطيع أن تحشد الحلفاء لمواجهة أعدائها الاستراتيجيين. خلي بالك الاستراتيجية الأمريكية 2018 الاتجاه شرقا لمواجهة أعداء أمريكا الأصليين روسيا والصين، فالأمور بالتأكيد بتصب في مصلحة الحزب الديمقراطي، ولكن أعتقد أنها يعني محاولة بائسة، لأن الحزب الديمقراطي حظوظه أصبحت أقل كثيرا من الاحتفاظ بالأغلبية الهشة في مجلس الشيوخ الأمريكي، يعني 50-50، ولابد من الصوت المرجح لنائب الرئيس السيدة كاميلا هاريس باعتبارها رئيسة مجلس الشيوخ، وأيضا الأغلبية الهشة في مجلس النواب 4 مقاعد فقط هي دي الأغلبية زيادة عن 218 مقعد في مجلس النواب. فأعتقد أن حظوظ الديمقراطيين أصبحت تتضاءل، وأيضا المحاولات المستميتة سوف تكون أكثر خلال الأسبوعين القادمين، فربنا سهل ربنا يصبر.
من نيويورك الدكتور ماك شرقاوي الخبير في العلاقات الدولية كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإضاءة. وحول رد فعل الصين ينضم إلينا من بيروت مدير موقع الصين بعيون عربية الأستاذ علي محمود ريا. مرحبا بك معنا أستاذ علي، وبداية كيف قرأت الصين قيام واشنطن بتعزيز نشاطها العسكري في المحيط الهادي مجددا، وما هو موقف الصين من هذه التطورات؟
انتقدت الصين بشكل أساسي قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنشر هذه القاذفات في أستراليا، وأكدت أن الاتفاقيات الدفاعية بين أي بلدين لا يمكن أن تكون في إطار الضغط على مصالح بلد ثالث، وأكدت أن هذه قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنشر هذه القاذفات سيؤدي إلى تدهور كبير في الأمن في هذه المنطقة، وقد يؤدي إلى سباق تسلح في المنطقة.
إذن إلى أي مدى يمكن أن يدفع هذا التصرف الأمريكي بكين إلى الدخول في حلف عسكري مع موسكو؟
العلاقة العسكرية بين الصين وروسيا هي قائمة حاليا، وهناك الكثير من المناورات المشتركة وقيام الصين وروسيا بمناورة قريبة من الحدود الصينية الروسية في منطقة البحرية، وخاصة في الفترة الأخيرة في بعد اشتداد التوتر مع تايوان ومع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن لا أعتقد أن هذه الخطوات الأمريكية ستؤدي إلى تصعيد كبير بما يؤدي إلى دخول إلى أحلاف عسكرية ومعركة عسكرية حقيقية. أعتقد أن الموضوع سيقتصر على الضغوطات المتبادلة، وقد يؤدي دخول الصين في مزيد من المناورات مع روسيا والتعاون الدفاعي مع روسيا إلى الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساسي.
ولكن هل الصين مستعدة لمواجهة عسكرية حالا نشوبها؟ ورأينا كيف تراجعت أمام الضغط الأمريكي في مسألة تايوان عندما زارت نانسي بيلوسي الجزيرة.
الصين بشكل أساسي لن تدخل في حرب في تايوان بشكل واضح، ولكن الصين تضغط على تايوان، الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على الصين باستخدام تايوان، والصين تضغط على تايوان. لا تسعى الصين للدخول في حرب بينها وبين تايوان. يجب أن أقول أن الصين وتايوان هما دولة واحدة، الشعب الصيني هو نفسه الشعب التايواني، واللغة مشتركة وكل شيء مشترك بين البلدين. الصين تسعى إلى حل مشكلة تايوان بشكل سلمي وليس بشكل عسكري. فيما يخص القدرات العسكرية الصينية فهي كبيرة جدا، وهي جاهزة للدفاع عن مصالح الصين وعن قدرات الصين ومقدرات البلاد الصينية. قال الرئيس الصيني خلال المؤتمر 20 للحزب الشيوعي الصيني أنه سيسعى، والذي انعقد منذ أيام، أنه سيسعى إلى تعزيز قدرات الجيش الصيني ورفع كفاءته خلال السنوات الخمسة المقبلة من حكمه.
أخيرا أستاذ علي، الرئيس الصيني بدأ أكثر تشددا بعد فوزه بولاية جديدة في مؤتمر الحزب الشيوعي، إلى أي مدى يمكن أن تضحي الصين بمشروعها الاقتصادي العالمي؟ وهل ستصمت كثيرا أمام الاستفزازات الأمريكية المتكررة؟
فيما يخص الاستفزازات الأمريكية للصين، لا أعتقد أن الصينيين سينجرون وراء هذه الاستفزازات. من يعرف طبيعة نظام الحكم في الصين ويعرف طبيعة اتخاذ القرارات يعرف أنها ليست قرارات عشوائية، وإنما تأتي في إطار دراسات مطولة جدا وفي إطار خطط سنوية وخطط خلفية. بعد فوز الرئيس الصيني بولاية جديدة في المؤتمر الأخير، ودعيني أقول أن المؤتمر الأخير هو الذي يحدد السياسة الصينية للخمس سنوات المقبلة، وفيه يحصل الرئيس أو الأمين العام الجديد للحزب الشيوعي الصيني على تأييد على دراسة للسنوات الخمسة الماضية، على الموافقة على نتائج الخمس سنوات الماضية وتخطيط للخمس سنوات المقبلة. ولم يكن في الخمس سنوات المقبلة دراسة لحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، إنما حتى في إطار تايوان ومسألة تايوان كان الكلام عن محاولة حل الموضوع سلميا دون اللجوء إلى الخيار العسكري في إطار دولة واحدة ونظامين. ولكن إذا استدعى الأمر استعمال القوة العسكرية فلن تتردد الصين في هذا الخيار أبدا، للحفاظ على مصالحها والحفاظ على تايوان كجزء من الصين الأم.
مدير موقع الصين بعيون عربية الأستاذ علي محمود ريا، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. لكن كيف ترى أوروبا هذا التصعيد الأمريكي حيال الصين وتفعيل تحالف أوكوس المثير للجدل؟ حول هذا الأمر ينضم إلينا من باريس أستاذ العلوم السياسية الدكتور زيدان خويلف. مرحبا بك معنا دكتور زيدان، وبداية كيف تقرأ أوروبا قيام واشنطن بنشر قذافات B-52 في أستراليا وتفعيل تحالف أوكوس الذي أدى في وقت سابق إلى خلاف مع أوروبا، وهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى اتساع رقعة الخلاف بين أوروبا وواشنطن؟
هذا النشر B-52 في أستراليا ما هو إلا ما يسمى بتوازن الرعب. فالآن أوروبا منغمسة في روسيا وأوكرانيا وتريد الخروج منها، ولكن الولايات المتحدة تجعل من نفسها بأنها المحافظة على السلام في العالم، ولكنها تريد ذهاب أوروبا واندثارها، وبالتالي هي تريد فتح جبهة أخرى بطائرات B-52 في أستراليا حتى تصل إلى مآربها، وهي عدم وجود أوروبا كقوة ثالثة قد تتحالف مع روسيا وتصل إلى التحالف مع الصين ويصبح العالم متعدد الأقطاب.
إذن برأيك دكتور، هل تستهدف هذه التحركات الأمريكية أوروبا في المقام الأول، أم كما تنص الاستراتيجية الأمريكية المعلنة تستهدف الصين وروسيا؟
لا، صراحة أنه هي ظاهرها الصين وروسيا، ولكن أوروبا قد تصل يوما وخوفا من اندثارها وتشقق أوروبا، لأن الآن الدول الأوروبية 27 دولة بعد خروج البريكسيت بعد خروج إنجلترا ليسوا على قلب رجل واحد، وبالتالي يمكن أن تقايض وصول أوروبا إلى تكتل واحد، حلقة وصل بين الصين وبين أوروبا، ومن هنا يكون التحالف أوروبا روسيا والصين تجاه الولايات المتحدة، ومن هنا الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة، الوضع المالي للولايات المتحدة، وجود ما يسمى بالإخفاقات الصناعية والإخفاقات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة قد يجعل من الولايات المتحدة دولة لا تكون في قمة الهرم ولكنها تتدنى، وبالتالي الولايات المتحدة يريدون طرد أوروبا أو تقويض أوروبا أو فسخ أوروبا حتى لا تصل إلى هذا الاتحاد مع الروس والصين.
أخيرا، هذا يقودنا إلى سؤال منطقي دكتور، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا التصعيد مع الصين على الموقف الأوروبي من الأزمة الأوكرانية إذن؟
الآن الحكمة أن يقف، هذه الحكمة ولكن الآن هي بعيدة نوعا ما، الحكمة أن يقف الأوروبيون أمام الحرب لا لدعمها للتواصل ولكنها لإيقاف الحرب. سؤال بسيط، هل إذا كان أمامنا اندثار أوروبا أو اندثار أوكرانيا فماذا نختار؟ هذا السؤال الوجيه. نحن الآن أمام يما اندثار أوروبا يما اندثار أوكرانيا، فماذا نفعل وماذا نحن فاعلون حتى نقي تفتت أوروبا وتفتت الكتلة الأوروبية؟ هذا السؤال المفروض. هل نعطي الأولوية إلى دولة والتخلي عن قارة كاملة، أو أن القارة لا ليست مهمة أمام أوكرانيا؟
من باريس الدكتور زيدان خويلف أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول تأثيرات ممارسات واشنطن على الأمن الجماعي حول العالم، ينضم إلينا من دمشق الدكتور علي الأحمد، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور علي. بداية، الصين اتهمت واشنطن صراحة بتقويض السلم والاستقرار الدوليين، وهو النص في ميثاق الأمم المتحدة كفعل يستوجب العقاب من مجلس الأمن. من الذي يمكن أن يعاقب واشنطن على تقرير السلم والاستقرار وهي صاحبة حق النقد في مجلس الأمن؟
للأسف الشديد لا يوجد أحد إلا الله. يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد قوى بشرية أو قوى دولية يمكن لها أن تعاقب الولايات المتحدة الأمريكية على مخالفتها شرعة الأمم المتحدة. هذا أمر مأسوف عليه، وهذا الأمر هو الذي يوتر العلاقات الدولية على المستوى الكبير فيما بين دول نووية، وحقيقة هذا الأمر خطير للغاية. يعني ما يجري على الأرض الأوكرانية، ما يجري في بحر الصين، كما يعني نشر قاذفات B-52 في أستراليا، كل هذه الأمور، العلاقة يعني محاولة التوتير العلاقة في بحر الصين ومحاولة فصل تايوان عن الصين وخلافاً لأي شرعة أمم متحدة. فبالتالي طبعاً العلاقات الدولية، نحن الآن نعيش في زمن التحولات الكبرى، وهذا الزمن هو دائماً يعني بعد أن أصبح لدى بعض الدول سلاح نووي خطير للغاية، خطير للغاية ويمكن أن يهدد ليس فقط السلم العالمي وإنما قد يهدد الحياة على الكرة الأرضية. عندما عاش العالم في الحربين العالميتين الأولى والثانية، لم يكن هذه الفترات فترات التحولات الكبرى، لم يكن هناك سلاحا نوويا، وكان ومع ذلك دفعت البشرية عشرات الملايين من الضحايا سوى الفقر والجوع والقهر وتدمير المدن. أما الآن وقد امتلكت عدد وقد امتلك عديد من الدول السلاح النووي، وخاصة الدول ذات العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهناك دول أخرى، إسرائيل، باكستان، الهند، ولا نعرف إذا كان هناك كوريا الشمالية، ولا نعرف إذا كانت هناك دول أخرى لديها سرا بعض الأسلحة، فبالتالي هذا الأمر خطير للغاية. والولايات المتحدة الأمريكية عندما تمارس هذه الممارسات وتفعل هذا الأمر بهذا الصلف، حقيقة هي تهدد الحياة على الكرة الأرضية.
إذن برأيك دكتور، هل انتهى دور الأمم المتحدة كمنظمة دولية معنية بالأمن الجماعي حول العالم؟ وهل هناك كيان يمكن أن يحل محل هذه المنظمة؟ أو هل من سبيل لإصلاحها على الأقل؟
يعني السؤال لا يمكن الجواب عليه بشكل مباشر، والجواب المباشر هو خطير للغاية. بمعنى إذا استسلمنا لفكرة أنه انتهى دور الأمم المتحدة كمنظمة دولية عليها أن تضبط الأمن، فلم يعد هناك حتى على المستوى المعنوي وعلى مستوى الحلم البشري أن يكون هناك منظمة قادرة على تحقيق هذا الأمر.
سبق أن نشرت واشنطن قذائف قادرة على حمل أسلحة نووية في قاعدة غوام بالمحيط الهادي، والآن تنشر المزيد منها في أستراليا. برأيك هل تستعد واشنطن لهجوم كماشة على الصين؟ وهل الصدام العسكري واسع النطاق وارد عند أي نقطة بين الطرفين؟
نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى عندما بدأت بإشعال منطقة الشرق الأوسط بما يسمى ربيع العربي، كانت واحدة من أهدافها وغاياتها هي الانتقال إلى بحر الصين. ومنذ ذاك الوقت والولايات المتحدة تعتبر الصين التهديد الأكبر بالنسبة لها. الصين تضبط أعصابها وتمارس الحكمة الدبلوماسية والسياسية وحتى العسكرية إلى أبعد حدودها، وأعتقد أنه سوف تستمر بهذا النهج. ولكن هذا لا يعني على الإطلاق ليس هناك خطرا كبيرا بأن تشتعل أيضا بؤرة ليس فقط بأوروبا كما يحصل على الأرض الأوكرانية الآن، وإنما أيضا في منطقة بحر الصين. وهناك مخاطر كبيرة، يعني عندما زارت نانسي بيلوسي تايوان واستفزت الصين، الآن هذا الاستفزاز ليس فقط بنانسي بيلوسي وإنما كما تفضلت بقاذفات يمكن لها أن تحمل رؤوس نووية، والمسافة قصيرة للغاية، فبالتالي يمكن هذا الأمر أن يهدد تهديدا حقيقيا الصين. ولن تسكت الصين، ولكن نحن فعلا في مرحلة تغيرات كبرى على المستوى الدولي، فبالتالي كل الاحتمالات مفتوحة. ولو أنني دائما آمل وأنظر بتفاؤل إلى لكل ما يجري، ولكن احتمالات الخطر واحتمالات أن يكون هناك مجنون ما يفعل شيء ويكون هناك ارتدادات كبيرة لهذا الفعل، هذا الأمر دائما موجود.
أخيرا، كيف ستتأثر العلاقة بين بكين وأستراليا وهي دولة كبيرة في محيطها الجغرافي؟ وهل ستضحي الصين بمصالحها الحيوية والمعروف عن السياسة الصينية السلوك البراغماتي؟
أنا أعتقد أن الصين لن تضحي. أنا أعتقد أنه هي تريد أن تبقي ليس فقط على قوتها الصلبة وإنما على قوتها الناعمة من خلال الاقتصاد. حضور الصين الاقتصادي ووفرة السلع، يعني نسبة السلع في كل العالم الصينية، هذا الأمر يجعلها حاضرة تقريبا في كل دول العالم، تسعى إلى أن تدافع عن هذا الأمر بقوتها العسكرية. أستراليا هي جزء من مشهد، جزء من مشروع أنجلوساكسوني. الصين تعرف أنه في الحرب ليس في أستراليا وإنما في الولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكن على الإطلاق بعد المؤتمر 20 للحزب الشيوعي الصيني، وخاصة أن هناك صقورا أتت إلى قيادة الحزب خاصة يعني معنية في المسألة التايوانية بالدرجة الأولى. لا يمكن لهم أن ينظروا إلى هذا الأمر فقط أستراليا وإنما إلى المشهد الكلي التي تدرك وتعرف الصين تماما الولايات المتحدة الأمريكية هي الهدف الأكبر بالنسبة لها. ولكن أنا حد كبير أجزم أن الصين سوف تتعامل مع هذا الموضوع على المدى الطويل، ولن يكون هناك رد فعل بينج بونية، يعني لن تكون الصين لاعب بينج بونك ولو أنه مهرة في هذه اللعبة، ولكن طرح سياسي بعيد المدى لا تقامر الصين بإدخال من هذا النوع من ردة الفعل بأن يكون هناك فعل وردة فعل مباشرة. على العكس تماما سوف تكون الأمر، أنا توقعاتي أن الصين سوف تمارس هذا نوع من ضبط.
بحديثي إلى الدكتور علي الأحمد عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة. للمزيد زور موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.